بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسياق في الكلام في الآيات السابقة كله في النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، قل أتعبدون، قل أتعبدون. فقوله قل أتعبدون هل هو متوجه أيضا إلى النصارى لأن الحديث كان عنهم، ويكون السياق قرينة تدل على هذا، وهذا الذي رجحه كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنها في النصارى. والحافظ بن كثير كما ترون يرى أن الخطاب أعم من ذلك ويدخل فيه النصارى، والذي يقول بأن هذا في النصارى يقول إن قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني اليهود، خاطب النصارى ويحذرهم من اتباع سنن اليهود الذين ضلوا قبلهم فيكونون مشابهين لهم وعلى طريقتهم في الضلال. الله أعلم.
والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح عليه السلام وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا.
في قوله لا تتبعوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، يقول أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق غير الحق، هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير هو تفسير على المعنى، تفسير عام على المعنى، لكن حينما ننظر إلى التركيب والألفاظ لا تتبعوا قل أتعبوا يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. غير الحق هذه يمكن أن تكون منصوبة في محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف، لا تتبعوا لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غلوا غير غلو الحق. طيب، وهل يجوز للإنسان أن يغلو غلوا حقا في غلو حق وغلو باطل؟ من فسر بهذا التفسير قال المقصود بالغلو هذا المصدر المحذوف لا تغلوا في دينكم غلوا غير الغلو الحق، قال المقصود بالغلو الحق يعني باستفراغ الوسع، استفراغ الوسع في طلب الحق، استفراغ الوسع في طلب الحق والبحث عنه، بذل الجهد في تطلبه، فهذا ليس بمذموم. وبعضهم يقول هنا غير الحق، هذا منصوب على الاستثناء المتصل، وبعضهم يقول استثناء منقطع، والله أعلم.
وقوله تعالى وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم عليه السلام بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي القرآن وفي الفرقان، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم.
على كل حال يذكرون في هذا بعض الروايات من أن داود عليه الصلاة والسلام لعن أولئك الذين مسخوا قردة، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من أصحاب المائدة، ويقولون بأن الذين بأن اليهود المعتدين، هذا نص عليه القرآن بأنهم مسخوا قردة، ويقولون أن الكفار من أصحاب المائدة مسخوا إلى خنازير، وهو قوله تعالى فيما سبق وجعل منهم القردة والخنازير. هكذا جاء في بعض الروايات، وهذا مأخوذ عن بني إسرائيل ولا يبنى عليه التفسير، لكن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لعنوهم. لماذا لعنوهم؟ لكفرهم وعتوهم وعنادهم وتمردهم على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك.
الآن هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو المتبادر، كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي أتوه وقرفوه، عن منكر فعلوه، والمعنى واضح. ولذلك تجد عامة أهل العلم إذا تحدثوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا هذه الآية على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعن، وهذا ذائع شائع معروف. ومن أهل العلم بل على الأخص ابن جرير رحمه الله من حملها على معنى آخر، لا يتناهون أي لا يقصرون، بل هم في تماد وإسراف على أنفسهم في الباطل، لا يرعوي الواحد منهم ولا ينزجر ولا ينكف عن فعل الباطل والمنكر، وإنما هو غارق فيه متماد فيه، لا يتوب ولا يفتأ، يعمل الباطل والمنكر من غير ملل ولا كلل. هكذا فسره كبير المفسرين رحمه الله، والذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو الأقرب، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو المتبادر إلى الذهن. وكأن هذا التفسير الذي ذكره ابن جرير رحمه الله صدر منه باعتبار أن الله عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأضاف الفعل إليهم جميعا، لا يتناهون، ففسره بأنهم لا يقصرون ولا ينكفون ولا يرعون عن منكر فعلوه. فالفعل مضاف إلى الجميع، ولكن الذي مشى عليه عامة أهل العلم من أنهم لا ينهى بعضهم بعضا، قالوا بأن نسبة الفعل إليهم لأنه صدر من بعضهم، وإذا صدر من البعض صح أن ينسب إلى الجميع تنزيلا للجميع منزلة النفس الواحدة. وذكرنا من قبل لهذا نظائر، ولهذا الله عز وجل يضيف كثيرا من الأفعال إلى الطائفة وإن كان ذلك قد صدر من بعضها. فلما تقتلون أنبياء الله، والذين قتلوا أنبياء الله هم بعض أجدادهم بعض أسلافهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقد قال ذلك طائفة من اليهود، ثم اتخذتم العجل من بعده، والذين عبدوا العجل ليسوا كل اليهود. وكذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل عنهم من كثير من الأفعال قد صدر ذلك من طوائف منهم ولم يصدر من كل واحد منهم، وهذا أسلوب عربي معروف أن يضاف الفعل إلى القوم أو إلى الطائفة وإن كان قد صدر من بعضها إذا كان أولئك لهم الغلبة والظهور، أو كان هؤلاء على طريقتهم وسننهم، أو أنهم قد رضوا فعلهم ووافقوهم. فلما تقتلون أنبياء الله، فنسب الفعل إلى الجميع. كذلك ما يقع عليهم من قوله، كقوله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهذا وقع لأجدادهم في زمن فرعون ولم يقع لكل بني إسرائيل. فهنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا، فعلوه أضاف الفعل إلى الجميع مع أن الفعل واقع من بعضهم، الله أعلم.
ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه، فقال لبئس ما كانوا يفعلون. والأحاديث في الأمر
الآن كما ترون قال لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمى الترك فعلا، وهذا يستدل به الأصوليون الذين يقولون بأن الفعل أربعة أنواع أربعة أقسام، ويذكرون منه يذكرون منه الترك، ترك فعل في صحيح المذهب، وقد سبق الإشارة إلى هذا في بعض المناسبات، وهذا من أدلته. سمى تركهم له لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، سماه عملا فيقال له فعل ويقال له عمل، ويحاسب الإنسان على الترك.
والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا.
على كل حال هذه الآيات يذكرها الله عز وجل في سياق ذكر مخازي ومعائب بني إسرائيل، ولكن ذلك لا يختص بهم، لعنوا بسبب هذا، فهذا وعيد لهذه الأمة أيضا وتهديد أن لا يقعوا بما وقع فيه بنو إسرائيل كما سبق في الآيات السابقة. قل أتعبدون من دون الله، السياق في النصارى، ولكن هذا أيضا يتوجه لغيرهم، لأن الجميع منهيون عن عبادة غير الله عز وجل وعن الغلو في الدين وما أشبه ذلك. والمقصود بالغلو في الدين هو مجاوزة الحد والإفراط والتفريط بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. أما الذي يتمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا فهذا ليس بغال إلا عند المفرطين، يرون أن هذا من الغلو، إذا أطلق لحيته أن هذا غلو. وعند البيئات التي اعتادت على شرب الخمور، الذي يتعفف من شرب الخمر عنده غلو. والبيئات المتبرجة يرون المرأة المحتشمة المستترة محجبة يرون أنها عندها غلو متشددة، هذا حنبلي. فالناس اللي تعتادوا على سماع الأغاني وسماع المعازف وسماع الشر، الذي لا يسمع عندهم هذا فيه غلو. اللي اعتادوا على أكل الحرام والربا، الإنسان الذي لا يأكل الربا ويتحرز من الأشياء المشتبهات هذا متشدد وعنده غلو. وهكذا كل المضيعين والمفرطين يرون أن من تمسك بدينه أو بشيء من دينه أن عنده غلو تشدد. إذا جاء وقت الصلاة هم في عملهم وفي كذا أراد أن يقوم ويذهب ويصلي، هذا عنده غلو، هذا غالي. شو المقياس في الغلو؟ ما هو المقياس؟ وتجد من يردد هذا في هذا الوقت، الغلو، تحذير من الغلو. وين الغلو؟ أن نعاني من التفريط والتضييع الآن، غلو الآخر، ترك أمر الله عز وجل وانتهاك حدوده، هذا الذي نعاني منه. ثم شفت أحد يحرم الحلال ويقول أنا أقوم الليل ولا أنام ولا أصوم ولا أفطر أو ما أشبه ذلك، ما رأينا هذا أبدا.
ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ومن هذه من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا، وبدأ باليد لأنه أقواها وأبلغ في إزالة المنكر وهو المطلوب، فإن عجز عنه انتقل إلى ما دونه مما يخفف المنكر أو يبرئ الذمة على الأقل أو يقيم الحجة، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يكون كارها ولا يجزئه أن ينتقل من مرتبة إلى أخرى وهو قادر على التي قبلها. مسألة التغيير باليد تجب على كل قادر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر. وأما القول بأن هذا يختص بالسلطان فهذا ليس له أصل إطلاقا أبدا، حديث عام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن إن ترتب عليه مفسدة أكبر فإنه لا يجوز أن يغير. ومن نظر في ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كانوا يغيرون بأيديهم، لكن فيما لا يترتب عليه مفسدة أكبر. فالإنسان في بيته يغير بيده، وقد يغير أيضا في أماكن أخرى حيث لا يترتب عليه مفسدة، في أمثلة بسيطة يعني. الآن لو رأيت أحدا في الطريق يظلم ويضرب أو يراد قتله أو ظلما وجورا وجورا، فهذا تكتفي باللسان ولا تخلصه بيدك؟ فليغيره بيده إذا كان يستطيع، هذا من التغيير باليد. رأيت به جارك يسرق، تكتفي باللسان: يا جماعة ترى ما يجوز، حرام عليكم، وتمشي، وأن تستطيع أن تغير باليد ما يكفي هذا ولا تبرأ به الذمة. رأيت الأطفال يلعبون والصلاة الناس يصلون، ما تجي تأخذ الكرة من يديهم تقول يلا امشوا للمسجد، ولا يكفي أن تقول لهم يا جماعة صلوا وتمشي؟ يعني هذه أمثلة بسيطة. ابن عمر لما هتك الستر الذي في بيت الرجل وقال له: ما متى تحولت الكعبة إلى بيتكم؟ الرجل ستر الجدران وقال: ليهتك كل رجل ما يليه. هذا تغيير باليد في بيت الرجل، لكنها مقبولة من ابن عمر. لكن ليس معنى ذلك إذا زرت إنسان تأتي وتغير بيدك وتوقع مشكلة معه، هذا يقبل من ابن عمر. فمن الناس من يقبل منه، يتحمل الناس منه، مثل الرجل الكبير العالم الكبير، قد يقبلون الناس التغيير باليد لكن ما يقبلون من كل أحد. ولهذا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى بيوت الناس إذا زارهم أو كذا وينجر بعض الصور اللي في الجدران أو يأخذ برواز ويكسره وكذا. لكن حيث لا يترتب مفسدة، خلال لما أو المروذي لما زار أو جاء الإنسان من أجل أنه فوجد جرة أو نحو ذلك فيها خمر، فقال الإمام أحمد: هل لا وضعت فيها ملحا؟ بدون ما يدرون حط فيها ملح يفسدها. فهذا من التغيير باليد. الإمام أحمد يمشي مع أحد أصحابه، أظن كان يمشي مع المرودي، فوجد صبيا وامرأة معه دف فخرقه. وابن مسعود عفوا إبراهيم النخعي قال: كانوا يأخذون، يقصد من أصحاب ابن مسعود، كانوا يأخذون الدفوف من أيدي الصبيان ويخرقونها، فقضية قاعدة هكذا مطلقة عامة أن التغيير باليد مختص بالسلطان عبارة غير دقيقة، ولكن حيث لا يترتب عليه مفسدة. فليس لأحد الناس أن يذهب ويغير في السوق بيده ويكسر على الناس بضائعهم وأشياءهم ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فتقع فتنة في السوق، مو صحيح. لكن حيث لا يترتب عليه مفسدة، حيث لا يترتب عليه مفسدة. وهكذا الآن بساطة، لو جيت الآن دخلت المسجد وجدت واحد معلق إعلان تجاري، معلق إعلان تجاري، إعلان تجاري. مدرسة تجارية أهلية، التسجيل يبدأ بتاريخ كذا، بادر بتسجيل ابنك قبل، هذا ايش يسمي؟ يصلح في المسجد؟ ما يصلح في المسجد. ايش تسوي فيه هذه؟ ولا حاط إعلان أو حاط رزنامة أو تقويم وفيها صور ذوات أرواح، ايش تسوي فيها؟ شيلها وطلعها برا المسجد، هذا من التغيير باليد ولا لا؟ لو واحد معلق ورقة فيها كلام ما يصلح، فيها تحريض على الخروج على ولي الأمر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. تشيلها ولا ما تشيلها؟ ولا تخليها؟ تشيلها، هذا تغيير باليد. واضح؟ فالتغيير باليد ما هو بإطلاق هكذا يقال، وهذه الصورة أظن لا يخالف فيها أحد الأخيرة ولا لا؟ بالإجماع أنها تنشال. طيب والباقي مما لا يترتب عليه مفسدة؟ نفس الشيء، نفس الشيء. فالإطلاقات ينبغي أن تضبط، يعني يكون طالب العلم كلامه دقيق، يقال حيث لا يترتب عليه مفسدة أكبر، مفسدة أكبر، والله أعلم. لا عاد هذه قاعدة فيها تفصيل، تعارض المفاسد والمصالح وكذا، ينظر في المرتبة.
روى أبو داود عن العرشي يعني ابن عميرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي حديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
مجموع هذه الأحاديث في ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس حديث أبي سعيد، فأبو سعيد رضي الله عنه يقول: قد والله رأينا أشياء فهبنا، من علماء الصحابة، ويقول هذا الكلام. والحديث الآخر: أفضل الجهاد وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، ليه صار بمنزلة سيد الشهداء؟ لأن هذا أمر تحجم عنه النفوس بما جبلت عليه من الضعف والخوف الذي يعتريها. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تراعى، ولا يكون لسان الإنسان سليط يفري أعراض أهل العلم باعتبار أنهم قصروا، أن ما قاموا بواجبهم إلى آخره. ينبغي أن يكون هناك مذاكرة ومناصحة وتذكير، لكن لو الإنسان وضع نفسه في هذا المقام قد يكون أعجز. ومن أراد أن يعرف هذا، كثير من الإنسان أحيانا ما يعرف عيوبه ولا يعرف ضعفه ولا يعرف تقصيره. الإنسان قد لا يرى أنه الآن عنده مشكلة، لكن لو أنه جاء مقام خوف، صار أمام الموت، أمام القتل، أمام العدو، ما الذي يحصل لبعض الناس؟ تنعقد ركبه، ما يستعقوم ولا يقعد. متى يعرف هذا؟ الحريق الذي وقع قبل سنوات في ميناء، ما الذي حصل لكثير من الناس بالذات النساء؟ انعقدت أرجلهن، ما عاد صارت الواحدة تستطيع القيام. قبل ذلك الموقف يمكن كثير منهم ما كان يظن أن الخوف قد بلغ به هذا المبلغ، انهيار. وهكذا في ما يزاوله الإنسان من قدرة وقوة، على سواء ضبط النفس أو قوة بدنية، إذا جاء موقف يستثير وغضب وجد نفسه حتى لا يستطيع يتصرف لا بيديه ولا بعلامات وجهه ولا مثل المجنون، وكان يظن أنه حليم. وهكذا في ما يبذله الإنسان ببدنه، قد يظن أنه قوي وما عنده مشكلة، وتمشي أنت وياه مسافة ويبدأ يصفر وجهه ويجلس ويشعر بإغماء، وتدرك ضعفه الشديد وعجزه وأنه ضعيف في غاية الضعف. ما كان هو يتصور هذا الكلام. لو أن أحد من الناس جرح، صار له حادث ولو بسيط من الناس، من إذا رأى الدم ولو ضرس بدأ يصفر وجهه، وبدأ ترتعش أطرافه، وصارت رجله لا تحمله، يشعر بإغماء. هو من قبل ما كان يشعر بهذا، ولا يظن أنه ما شاء الله بهذا المستوى من شجاعة القلب والقوة. فكثير من الأشياء لا يدركها الإنسان من نفسه. وإذا بغيت تعرف هذا الجانب من الضعف في الإنكار وعدم الضعف في الإنكار، تصلي وتسمع أحد العمال أحيانا السائقين ولا كذا، جوال موسيقى أو أغاني أكثر الصلاة. لماذا لم تتكلم يا أستاذ؟ ليه ما أنكرت؟ هذا الذي صلى بجانبك مسبل، ليه ما أنكرت عليه؟ هذا الذي صلى بجانبك لابس خاتم ذهب، ليه ما تكلمت؟ لماذا لم تتكلم؟ هذا الإنسان اللي تراه في الطريق أو في الشارع أو عند الإشارة مشغل وأغاني وأصوات السيارة، لماذا تسكت؟ ليه ما تلتفت عليه تقول لو سمحت طف هالجهاز اللي أنت حط؟ ضعفا ولا لا؟ تركته ضعفا. ضعفا من من؟ من ولا شيء، ولا شيء، ما عنده شيء. تجلس مع ناس على وليمة ضعيفين ما عندهم شيء، لا يملكون حولا ولا طولا، يشرب باليسار وأنت تتفرج وساكت، وتجلس في المجلس وهذا يغتاب ويتكلم وأنت تنظر وتبتسم. ليش تبتسم وهذا ما يملك شيء؟ فكيف إذا لو جلست مع ناس أعظم من هذا؟ فالإنسان لا يدرك في كثير من الأحيان عيوبه، وليس هذا تبريرا للقعود عن الحسبة وكذا، لكن أنا أقول دائما ينبغي الإنسان أن ينظر إلى عيوبه قبل ما ينظر إلى عيوب الناس، ينظر إلى تقصيره قبل ما ينظر إلى تقصير الناس، ينشغل بذنوبه قبل ما ينشغل بذنوب الناس. هذا القدر الذي أقصده فقط، واضح؟ ولو الإنسان التفت إلى نفسه ونظر إليها بهذا النظر لاستراح من كثير من الكلام. لكن في كثير من الأحيان الإنسان ينسى نفسه وينشغل بغيره، ويأتيه الشيطان ويزهده بأهل العلم، ثم يكون هو الذي يفتي نفسه، أو يكون له من أقرانه ونظرائه من يفتيه ومن يجعلونه رئيسا لهم في العلم ويفتيهم وهو جاهل أو ما نضج، ثم ذلك تقع المصائب والمشكلات والبلايا.
فقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين.
يعني الآن ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، السياق في من؟ في بني إسرائيل، الكلام في بني إسرائيل وليس الكلام في المنافقين. وإن كان يقع في هذا أهل النفاق يوالون الكافرين، لكن الله عز وجل ذكر هذا في جملة ما ذكر من معائب بني إسرائيل وشاوئهم من أجل أن يحذر فلا يقع فيه المسلم. لكن السياق ليس في المنافقين، كانوا لا يتناهون يعني هؤلاء. ومن ضمن الأمور التي سببت لهم هذا اللعن كانوا لا يتناهون، وقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا.
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين، التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون، يعني يوم القيامة. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. لتجدن
يكفي هذا ولا تظنون؟